بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ونكمل الكلام أيها الأحبة الكرام عن باقي المسائل المتعلقة بأركان الإيمان، وذكرت لكم في مجلس أمس أن أركان الإيمان ذكرت في حديث عمر بن الخطاب الذي فيه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان، فقال أن تؤمن، وسأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ونكمل الكلام بإذن الله عز وجل عن الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. الملائكة أيها الأحبة الأفاضل مخلوقات من نور، خلقهم الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مخلوقات من نور، خلقهم الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قلنا مخلوقات من نور، أي لهم ذوات وأجسام، فالله عز وجل ذكر بأن للملائكة ذواتا وأجساما. قال ربنا سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. المقصود أيها الأفاضل أن بعض الناس قد يزعم، وهذا الكلام خطير وكلام والعياذ بالله سيء جدا للغاية، أن الملائكة مخلوقات معنوية، أو أن الملائكة مخلوقات في زعمه غازية، وهذا الكلام لا يصح ولا يجوز. فالملائكة مخلوقات لها ذوات، لها أجسام حقيقية، خلقت من ماذا؟ خلقت من نور. ما الدليل على هذا؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور. هكذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور. طيب واحد يقول لك: كيف الملائكة تخلق من نور؟ ربنا على كل شيء قدير. وإلا قل لي بربك، كيف إنسان يخلق من ماء مهين؟ ربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إذن الملائكة مخلوقات لها ذوات وأجسام، وأيضا خلقت من نور. الدليل على هذا كما ذكرنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا نعتهم في القرآن الكريم: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة يعرف عنهم، ووردت النصوص الشرعية الكثيرة في ذكر أنهم من أصحاب القرب العظيمة والعبادات الجليلة لله سبحانه وتعالى. فالملائكة معروفون وموصوفون بكثرة العبادة لله سبحانه وتعالى. طيب إذن الآن عرفنا الملائكة، وعرفنا وذكرنا مما خلقت الملائكة. النقطة والمسألة الثالثة: ما عدد الملائكة؟ عددهم كبير وكثير جدا، لا يعلم بعددهم إلا الله سبحانه وتعالى. قال ربنا جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور: فإذا هو بيت يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. تخيلوا بارك الله فيكم عدد الأيام، وفي كل يوم يدخل هذا البيت 70,000 ملك ثم لا يرجعون إليه مرة أخرى. هذا دليل على كثرة عدد الملائكة كثرة عظيمة جدا. وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الملائكة: ما فيها موضع قدم إلا وملك ساجد أو قائم لله سبحانه وتعالى عن السماء. فعدد الملائكة عدد كبير عظيم جدا، وهذا دليل على ماذا؟ على قدرة الله سبحانه وتعالى، دليل على ماذا؟ قدرة الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه المخلوقات بهذا العدد العظيم. حتى تعرف كثرة عدد الملائكة تأمل في هذا الحديث فقط واحسب هذا الرقم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. كم يكون العدد؟ 49 مليون. ها؟ هي 49، 5 أصفار وخمس أصفار 49 مليون. أكثر؟ 900,000. هذا ها 900 مليون. هؤلاء الذين يجرون جهنم يوم القيامة، فكم عدد الملائكة؟ عدد كبير وعظيم جدا. وفي هذا تنبيه لنا، كما قال ربنا عز وجل: ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي يغر الإنسان ويبعده عن طاعة الله سبحانه وتعالى إذا كانت هذه الأعداد الكبيرة الكثيرة المتضافرة المتتابعة من الملائكة تقبل على طاعة الله وتسجد لله وتخضع وتذل لله سبحانه وتعالى؟ فالإنسان بما يغتر؟ بقوته، قوته لا شيء أمام قوة الملائكة. يغتر بعدده، عدده لا شيء أمام عدد الملائكة. بماذا يغتر؟ بارك الله فيكم، في هذا دليل على ماذا؟ عظم قدرة الله سبحانه وتعالى. إذن الدليل على عدد الملائكة عدة أدلة ذكرناها قبل قليل، أن عددهم كبير وعظيم جدا. الملائكة أيها الأفاضل، بعضهم قد سموا لنا وبعضهم لم يسموا لنا، فنؤمن إيمانا مجملا بالذين لم يسموا لنا، لأننا نعلم بأن عددهم كبير، ونعرف بأن الملائكة أعدادهم كثيرة، ونعرف أسماء بعض الملائكة. طيب الملائكة الذين لا نعرف أسماءهم، نقول: قال الله عز وجل لنا قولا، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لنا قولا، إذن سمعنا وأطعنا. وهنا نقطة ومسألة أيها الأفاضل، بعض الناس عندهم بعض الشبه الرديئة والشبه العقلية والشبه السيئة التعيسة، يقول لك: يا أخي الكريم، أنا شيء ما رأيته ما أؤمن به. يصح هذا الكلام؟ ها؟ يصح؟ زندق هذا الكلام. طيب جدك الخامس رأيته؟ جاوبوني إخوان الكرام، أحد رأى جده الخامس؟ ما في أحد رأى جده الخامس. كم من البلدان الآن ما رأيناها؟ صحيح إخوان الكرام، أحد منكم رأى الكهرباء؟ في حد شاف الكهرباء بارك الله فيكم؟ الكهرباء تبين؟ ما تبين؟ إذا خلاص يعني على كلامه الآن. فلذلك بارك الله فيكم، هذا كلام ساقط لا قيمة له البتة بارك الله فيكم. والأسف الشديد بعض الناس يردد أمور يعني يتعجب الإنسان كيف يلبس الشيطان على بعضهم. نسأل الله الهداية للجميع. فلذلك نقول: لم نرى الملائكة، ولكن نؤمن بالله العظيم، ونؤمن بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا رأينا شيئا بأعيننا والله عز وجل أخبرنا عكس هذا الكلام، ماذا نقول؟ صدق الله وكذبنا أعيننا. وهذا وين يكون؟ في الدجال الذي يأتي ويقول للأرض: أخرجي كنوزك، ويأتي الإنسان ويشق نصفين. ماذا يقول ذاك الشاب؟ يقول له: أشهد أنك أنت الدجال الذي أخبرنا عنك نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا هكذا يكون الإنسان، قد الإنسان يرى بعض الأشياء من المحرمات ويرى بأن حسب نظرة القاصرة بأن لها نتائج طيبة حسب نظرته القاصرة، فنقول: لا، صدق الله، صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه المسائل ما يبارك الله عز وجل فيها، وهذه المسائل نؤمن بأنها تغضب الله عز وجل، وإن رأينا بعض الآثار الحسنة أو الطيبة في نظرنا القاصر لبعض الأشياء نقول: لا، صدق ربنا جل جلاله وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون في المستقبل. فلذلك نؤمن بالله سبحانه وتعالى. وانظروا إخوان الأفاضل إلى أم موسى عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يعني الآن الواحد منا لو قال طفل يلقى في اليم، هذا كلام يعني صعب جدا، ولكن لما اتبعت أمر الله عز وجل وأمره سبحانه وتعالى الواضح البين هنا ماذا فعل، ماذا كان حال يوسف على حال موسى عليه الصلاة والسلام حفظه الله، وتربى ونشأ في بيت عدوه، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من اتبع أمره وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا أيها الأفاضل، ما يأتي إنسان فهم فهما مغلوطا لنصوص الكتاب والسنة يقول لك يا أخي شوف الله قال كذا، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى أمر بقتال الكفار، إذا خلاص أنا سأذهب وأقتل نفسي، ترى شوف الله قال لي كذا، إذا خلاص. يا أخي الكريم، هذه المسألة لها ضوابط، لها شروط. الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، لو واحد أراد الآن يصلي صلاة المغرب يقبل منه هذا أم يرد عمله في وجهه؟ يرد عمله في وجهه. فلذلك لابد تفهم هذه النصوص فهما سليما، فهما جيدا، فإذا فهمت يقول الإنسان آمنا بالله سبحانه وتعالى وصدقنا بكلام ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. إذن من الملائكة من نعرف أسماءهم، ومن الملائكة من لا نعرف أسماءهم، الذين يجرون جهنم يوم القيامة، وهذا العدد الكبير لا نعرف أسماءهم، من هؤلاء بأسمائهم على التفصيل، ولكن نؤمن أن هؤلاء ملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى ويفعلون ما أمر الله عز وجل به. طيب، من الملائكة الذين ذكرت أسماءهم سيدهم وأشرفهم جبريل عليه الصلاة والسلام، فذكر في القرآن العظيم وذكر في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا بارك الله فيكم، من الملائكة الذين ذكرت أسماءهم ميكائيل، وهو الملك الموكل بماذا؟ بالقطر، الملك الموكل بالقطر، وجبريل الملك الموكل بالوحي، وإسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور. فقال بعض أهل العلم كل منهم موكل بحياة، جبريل موكل بالوحي، والوحي حياة القلوب، وميكائيل موكل بالمطر والقطر، وهذه حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بالنفخ بالصور، وهذا يقع في يوم القيامة ويكتب الله عز وجل به إحياء للخلق وبعثهم. طبعا أيها الأفاضل، لا يوجد نص صريح حسب علم القاصر وفوق كل ذي علم عليم ينص أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور، هكذا يعني نص ينص أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، ولكن حكى القرطبي بالإجماع أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل. ويسع الإنسان ما وسع أهل العلم عليهم جميعا رحمة الله تعالى. وهؤلاء الملائكة أيها الأحبة الكرام، في بعض النصوص الثلاثة هؤلاء جاء ذكرهم مقترنا. كيف جاء ذكرهم مقترنا؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهؤلاء هم أشرف الملائكة، هؤلاء هم أشرف الملائكة. وعن ميكائيل نبينا صلى الله عليه وسلم سأل مالي لم أر ميكائيل ضاحكا قط، فقيل له لم يضحك ميكائيل منذ أن خلقت النار. نسأل الله عز وجل العفو والعافية واللطف أن يستر علينا. ومن أسماء الملائكة مالك، ففي القرآن العظيم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ومن أسماء الملائكة أيضا منكر ونكير، وجاء ذكرهما في حسب الذي أذكره والله أعلم حديث البراء، يأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك إلى آخر هذا الحديث. وأيضا يعني هذه من أسماء الملائكة. وأيضا من أسماء الملائكة ملك الموت، وهذا مذكور في القرآن العظيم قل يتوفاكم ملك الموت. وما يذكره بعضهم أن ملك الموت اسمه عزرائيل، لا يصح هذا الكلام ولا دليل على هذه المسألة، لا يصح هذا الكلام ولا دليل على هذه المسألة. إذن هذه أسماء بعض الملائكة. ونبه على نقطة وعلى مسألة، بعضهم يقول بأن خازن الجنة اسمه رضوان، وهذا الأمر يحتاج إلى دليل، وحسب علم القاصر لا يوجد دليل صحيح وصريح في ذلك، لا يوجد دليل صحيح وصريح في ذلك. وبعضهم يقول بأن من أسماء الملائكة رقيب وعتيد، وهذا الكلام أيضا لا يصح. لماذا؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآية مشكلة، إذن تشكل على كلامنا هذه الآية. لا فهمت الإشكال شهاب؟ يمكن كلامي غلط ترى. حنحاول نفهم. أنا قلت بأن ما في دليل يدل على أن من أسماء الملائكة رقيب وعتيد. روح أقول لك الآية يا أخي. تفضل. جيد. صفة لهم يعني. أحسنت. طيب وين يعني؟ بس الآية حجة علينا يعني. يمكن كلامي غلط ترى. الشيخ. منكر ونكير مش معرفة الشيخ. هاروت وماروت مش معرفة. في جائزة من البداية جبال. ها؟ بدون دليل ما يحتاج دليل. لو كانت الآية تتكلم عن أسماء الملائكة لجاء فيها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد، ولكن الآية تتحدث عن الصفة رقيب عتيد. ما بارك الله فيكم، لو كان فيها ذكر أن هذا اسم الملك اسمه رقيب وملك اسمه عتيد لوجدت حرف الواو، ولكن الآية تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن صفة بارك الله فيكم. الآية تتحدث عن صفة. طيب إذن عندنا الآن بارك الله فيكم نقطة ومسألة، أن من الملائكة من نعرف أسماءهم ومن الملائكة من لا نعرف أسماءهم. من الملائكة من نعرف أسماءهم ومنهم من لا نعرف أسماءهم. الملائكة أيها الأحبة الكرام خلقهم الله عز وجل وأعطاهم صفات وأعطاهم أمور في أجسامهم وأجسادهم. من هذه الأمور القوة، من هذه الأمور القوة. فالملائكة أعطاهم الله عز وجل قوة عظيمة جدا. نزل به الآية، من الأدلة التي تبين أن الملائكة أعطوا قوة عظيمة، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، ويحملون العرش الذي هو أعظم المخلوقات، الذي إذا كانت الأرض كالدرهم في الصحراء العظيمة هكذا يكون الفرق بين الكرسي والأرض، والفرق بين الكرسي والعرش كمثل هذا الدرهم، يعني الكرسي بالنسبة للعرش كالدرهم المرمي في الصحراء، فيحمله هذه الملائكة. لا شك ولا ريب أن هذا دليل على قوتهم العظيمة. طيب، أعطاهم الله عز وجل جمالا ومنظرا حسنا، ذو مرة فاستوى، أي الصفة والمظهر الحسن. وأيضا في سورة يوسف: ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. فدليل على أن الملائكة تتميز بالجمال. نتكلم الآن بشكل عام. وأعطاهم الله عز وجل أجنحة، سورة فاطر: جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل له 600 جناح سادا ما بين السماء والأرض، وهذا دليل على عظم خلقتهم وقوتهم عليهم الصلاة والسلام. ذكر ابن القيم، وفي بعض الآثار هذه ضعف بس يذكر هذا، بأن قوم لوط رفعهم جبريل بطرف جناحه حتى سمع أهل السماء صوت نباح كلابهم ثم خسف بهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذه قوة عظيمة جدا أعطاها الله عز وجل الملائكة. طيب، ومن أوصافهم أيضا أنهم كرام بررة، وهذا ذكره الله عز وجل
في كتابه العظيم وكلوا بعدة أعمال. من هذه الأعمال ما نعلمها، وبعض هذه الأعمال لا نعلمها، لأن هذه المسألة كلها الإيمان بالملائكة يقوم على ماذا؟ على الوحي والدليل. من هذه الأعمال النزول بالوحي، وجبريل عليه الصلاة والسلام هو الموكل بهذا، والقطر وميكائيل عليه الصلاة والسلام هو الموكل بهذا، والنفخ في الصور، ووكلوا بأسئلة القبر، ووكلوا بحمل العرش، ووكلوا بحضور مجالس العلم بعضهم يعني، ووكلوا بكتابة الحسنات وكتابة السيئات. وأيضا الملائكة تدعو لبني آدم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين آمنوا. ووكلوا أيضا بلعن بعض الناس، المرأة التي يطلب منها زوجها فترده من دون سبب، قال لعنتها الملائكة حتى تصبح. فهذه أمور عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعمل الصالح. أيضا عندنا مسألة، ولاحظوا إخوان الكرام، ذكرتكم أن هذا المجال كله أركان الإيمان، وهذه المسائل كلها تقوم على قاعدة الوحي الشريف. يعني شيء لم يأتي عليه دليل لا يجوز لك أن تتكلم في أركان الإيمان بأمر لا دليل عندك له. الملائكة لا يعلمون الغيب، الملائكة لا يعلمون الغيب. ما الدليل على هذا؟ في حديث المعراج يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ باب مع جبريل، وجبريل يستفتح يقرأ باب السماء، فيقال له من؟ فيقول أنا جبريل. قيل ومن معك؟ قال معي محمد. أو قد بعث؟ فيقول نعم. هذا دليل على أنهم لا يعلمون الغيب. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول خازنها من؟ فأقول أنا محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. هذا دليل على أن الملائكة لا تعلم الغيب. وإذا كانت الملائكة التي لا تعصي الله ما أمرها لا تعلم الغيب، فكيف بأحد الناس؟ وكيف ببعض الناس الذين لا يصلون والعياذ بالله، ولا يتقربون لله عز وجل، ومنغمسون في أمور تغضب الله سبحانه وتعالى، وأمور فيها من الشركيات الشيء الواضح البين، كيف يزعم هؤلاء أنهم يعلمون الغيب؟ هذا كلام من أبطل الباطل، نسأل الله العفو والعافية. طيب عندنا مسألة، حكم التسمي بأسماء الملائكة. رجل جاءه مولود سماه جبريل، سماه ميكائيل، سماه إسرافيل، لا حرج في ذلك. أتكلم الآن عن حلال ولا حرام، لا حرج في ذلك، لا يوجد دليل يمنع من هذا، ولكن الأفضل ألا يسمى بهذا. ولو سمي بالأسماء التي ورد النص بفضلها وشرفها هذا أفضل وأحسن، عبد الله وعبد الرحمن وحارث وهمام ومحمد وأسماء الصحابة بشكل عام يعني، فهذا طيب. بالنسبة للذكور، بالنسبة للإناث لا يجوز. رجل يرزق ببنت فيسميها ملاك أو ملك، لا يجوز هذا الأمر. لماذا؟ الكفار جعلوا الملائكة إناثا، وهذا فيه تشبه بهم، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وهذا لا يصح ولا يجوز. طيب عندنا مسألة، هل الملائكة يموتون؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. مذهب جماهير أهل العلم وهو ما حكاه شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله تعالى أن الملائكة يموتون، والدليل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. والقول الثاني يقول به بعض أهل العلم، يظهر والله أعلم أن القول الأول أنهم يموتون هذا هو الراجح. هل الملائكة يوصفون بالذكورة أو الأنوثة؟ لا، يسكت عن هذا الأمر، ما يوصفون لا بهذا ولا بهذا. لكن لو وصفتهم بأنهم إناث شبهت الكفار، ولو قلت بأنهم ذكور ما الدليل عندك على هذه المسألة؟ فلذلك لابد أن ينتبه لمثل هذه المسألة. طيب، هل الملائكة أفضل أم البشر المؤمنين؟ طبعا قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: ومذهب أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة. ومذهب أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة. هل يمكن لأحد أن يرى الملائكة الآن على خلقتهم الحقيقية؟ لا يمكن. على خلقتهم الحقيقية لا يمكن. طيب، إذا تشكلت أو تصورت الملائكة على صورة، هل يمكن أن يراهم أحد؟ ما يوجد دليل أنه لا يمكن أن يراهم أحد الآن. لكن من زعم بأنه رأى ملكا الآن قد تشكل على صورة، فهذه دعوة عريضة ودعوة طويلة، وأغلبها ظنون وأكاذيب. يقول لك رأينا الملائكة تقاتل في البلد الفلاني. من قال لك أنها ملائكة؟ كيف عرفت؟ من أخبرك أصلا؟ مجهول عن مجهول عن مجهول عن مجهول، والقصة كلها لعلها تكون موضوعة مكذوبة. فلذلك ينتبه لمثل هذه الأمور، ينتبه لمثل هذه الأمور. وكم يزعم بعض الناس من الدعاوى العريضة والأمور الكبيرة جدا، وعندما تأتي وتحاججه وتحاققه في المسألة تجد بأنه قد توهم أمورا وتوهم أشياء. وكم تمر علي والله من بعض المسائل يقول لك: يا أخي أنا ما كنت نائم لكني رأيت كذا وكذا. قلت له: عزيز الغالي، لعلك توهمت. والإنسان يقع له توهم، ما يقع لنا أخوان الكرام؟ والله يقع، يقع لكل أحد، نتوهم أشياء، ترى شيء بأنه شيء معين يتبين لك بأنه شيء آخر. فينتبه لهذا الأمر. طيب، الإيمان بالملائكة يثمر في قلب الإنسان عدة أمور. أولا، تعظيم الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه الملائكة على هذه الخلقة العظيمة والطاعة الكبيرة لله، تخاف من الله سبحانه وتعالى، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. هكذا تثني على الله سبحانه وتعالى وتستجيب لأمر الله عز وجل. فما بال الإنسان يغتر ولا يقبل على طاعة الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ورأيت ليلة أسري بي جبريل كالحلس البالي من خشية الله، كالحصير القديم الباهت. عندما الإنسان يخاف من شيء يتغير لون وجهه، يصفر وجه الإنسان. فجبريل عليه الصلاة والسلام أصبح هكذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، خشية وتعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن القيم لما ذكر قول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، قال: فوا عجبا من مضغة لحم أقسى من الجبال الرواسي. تقرأ على الإنسان وكلنا مقصر القرآن، ما يتأثر، ما يتعظ، ما يعتبر. فكأن هذه المضغة أصبحت أقسى من الحجارة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ونتعلم من موضوع الإيمان بالملائكة أن الدين يبنى على الدليل، لا يبنى على أمور مزاجية، ولا يبنى على أمور تتبع الأهواء والشهوات، وإنما هذه أمور تبنى على الدليل. وأيضا نتعلم من الإيمان بالملائكة التسليم لشرع الله سبحانه وتعالى. وإن لم تتقبل بعض العقول بعض مسائل الشرع والدين، فنجعل الشرع هو الحكم على العقل، ولا نجعل العقل هو الحكم على الشرع. بعض الناس يقول لك: يا أخي ما دخل عقلي هذا الكلام. لو ما دخل يضرك شيء؟ جاوبوني إخوان الكرام، يعني معذرة إخوان الكرام، هل يدخل في عقولنا ما يوجد في هذه الأجهزة من تفاصيل ودقائق؟ قد ما يدخل في عقول، يلزمنا هذا؟ المهم الجهاز موجود ولا لا؟ معي بارك الله فيكم. يعني عقلك تقبل ما تقبل هذه مشكلتك. هذه مسألة لابد أن ينتبه لها. ونبه على نقطة مسألة لها علاقة بالتفسير. في قصة لوط عليه الصلاة والسلام قال لوط لقومه لما جاءه الملائكة أضيافا وجاءه قومه يهرعون إليه. وهنا أنبه على نقطة، ابن القيم تكلم بكلام جميل جدا في التحذير من هذه المعصية الشنيعة في كتابه روضة المحبين، يسر الله عز وجل اقتباس هذا الكلام ونشرته في المدونة بعنوان الجريمة الخطيرة. ذكر وسرد الآيات، هكذا سرد جميل بفهم يعني رائع جدا لهذه النصوص. فلما جاءه الأضياف جاءه قومه يهرعون إليه، فلوط عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. بعض الناس يفهم الآية فهم خطأ، يظن أن لوط يقول، لوط عليه الصلاة والسلام يقول لقومه إذا أردتم منكرا افعلوه كذا وكذا وكذا، معي بارك الله فيكم. ولكن الآية ما معناها؟ لوط عليه الصلاة والسلام يقول اتركوا هذا الأمر، من أراد أن يبتعد عما حرم الله يتزوج ولا يفعل مثل هذه القبائح والشنائح. ولكنهم أخذتهم العزة بالإثم، حتى قال نبينا نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ولكن كما قال ربنا عز وجل إن ربك لبالمرصاد، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فهكذا يأتي الفرج من عند ربنا سبحانه وتعالى. أنصحكم بأن تقرأوا وتطلعوا على ما سطره ابن القيم، فكلامه جميل جميل جميل. طيب، هذا فيما يتعلق بموضوع الإيمان بالملائكة. الركن الثالث بارك الله فيكم الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب ما معناه؟ أن الله عز وجل أنزل كتبا على الأنبياء والرسل، هذه الكتب من كلامه هو سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل أنزل كتبا على الأنبياء والرسل وأن هذه الكتب من كلامه هو سبحانه وتعالى. كل هذه الكتب دعت إلى عبادة الله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى. وين الدليل؟ أسألك عن الكتب. الرسل دعوا إلى توحيد الله، ذكرناه في الدرس أمس، ولقد بعثها في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولكن الكتب كلها دعت إلى توحيد الله، وين الدليل؟ شيخ سلمك الله، إذا قلنا دليل آية أو حديث معي، يعني كلامك ليس خطأ ترى الشيخ، بس أنا أقصد مرات أنا أقول للإخوة استخدم الضربة القاضية، يعني أقصر طريق لما تريد، معي بارك الله فيك. هذا هو، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس، ويخالف أمر الله عز وجل وارد في الكتب، كونوا عبادا لي من دون الله. فإذن الكتب كلها دعت إلى توحيد ربنا سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يؤتي الله عز وجل رسولا الكتاب والنبوة فيخالف ما جاء في الكتاب ويخالف ما جاء به الوحي الذي أنزل عليه. طيب، مسألة الكتب يصدق بعضها بعضا، أي لا تجد كتابا من الكتب التي أنزلت على الأنبياء، الكتاب الأول يدعو إلى التوحيد، الكتاب الثاني يدعو إلى غير التوحيد، لا تجد هذا. وإنما يصدق بعضها بعضا، أي كل كتاب يأتي تجد فيه تصديقا للأمر بالتوحيد الوارد في الكتاب الذي قبله. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي الكتب الأخرى التوراة والإنجيل وغيرها كلها دعت إلى توحيد الله، والقرآن جاء مصدقا وجاء أيضا داعيا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. من هذه الكتب ما سميت لنا، ومنها ما لم تسمى لنا. من الكتب التي سميت لنا التوراة والإنجيل والزبور. التوراة أنزلت على من؟ التوراة أنزلت على من؟ لو خطأ ما يضر ترى الشيخ، نتعلم ترى عادي. قل شيخ لخلفك جارك، التوراة أنزلت على من؟ متأكد؟ أكيد؟ طيب، التوراة أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل على من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام، والزبور دليلك وعبد الله. لا الزبور وأتينا داود زبورا، أنزلت على ماذا؟ على من؟ داود عليه الصلاة والسلام. طيب من يجيب عن هذا الإشكال وله جائزة؟ قال صلى الله عليه وسلم: خفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدوابه أن تسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. بعيد الحديث. خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه أن تسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. كان عندنا شيخ فاضل يدرسنا في الجامعة، فلما ذكر هذا الحديث قلنا له: الشيخ موين هذا الحديث؟ قال: ابحث بنفسك. وهذا جوابه جيد صراحة، طلاب جامعة طلاب علم دور بنفسك يعني. فبعض الأخوة قال هذا كان موضوع يعني الحديث صحيح البخاري، بس مرة بعض الأخوة قيل له حديث قال أشم منه رائحة الوضع، قيل له الحديث صحيح البخاري بارك الله فيك. هذه بلية عظيمة يعني، تشوف بعض الناس تقول له تسمع وتطيع للأمير وان ضرب ضارك واخذ مالك، قال حديث ضعيف. صحيح مسلم بارك الله فيك، الحديث ضعيف صحيح مسلم، ويمكن ما فتح صحيح مسلم في حياته. ولو فرضا فرضا يعني واحد محقق ومحدث وراسخ في العلم مثال يعني ضعف زيادة معينة وغيره يعني قد يقبل له شيء، يعني يكون له شيء من عذر معين يعني، لكن أنت ما شاء الله عليك ما خليت حديث ضعيف ولا موضوع في محاضراتك ودروسك، والآن يوم قلنا لك هذا الحديث تقول هذا حديث ضعيف. طيب واللي تسويه بارك الله فيك في الدروس والمحاضرات ما هو يعني؟ فينتبه إذا وافق الحديث الهوى لو كان ضعيف سأخذ به، وإن لم يوافق الهوى لو كان في صحيح مسلم قل ضعفه الدارقطني، وقبل هذا لا يعرف لا الدارقطني ولا يحيى بن معي. هذه مصيبة كبيرة جدا. طيب من يجيب عن هذا الإشكال وله جائزة؟ تفضل تفضل قل اسمك بارك الله فيك. محمد، تفضل محمد. ليش ها محمد؟ القرآن هو الزبور هنا، لكن سمي القرآن لأنه المقروء. معي بارك الله فيه. سمي القرآن لأنه المقروء المتلو يعني، هكذا بارك الله فيكم. طيب هنا مسألة ونقطة يعني بالنسبة يعني ستأتي معنا بشكل أكبر، بس بالنسبة للأناجيل خاصة، لو تسأل النصارى عندكم سند إلى الإنجيل؟ لا لا يوجد. أول إنجيل يمكن كتب بعد موت عيسى عليه الصلاة والسلام في زعمهم طبعا يعني بمئة ومئتين سنة، فلا يوجد عندهم سند إلى ماذا؟ إلى الإنجيل، ولو ضعيف يعني ما في ما يوجد. لذلك عندهم كم إنجيل؟ أربعة أو وفي واحد مش معترف فيه. لا حقيقة أخوان الكرام ليس مبالغة، ما هي الأناجيل الأربعة؟ قل شيء. أحسنت، يوحنا، والغير معترف فيه الخامس برنابا، إنجيل برنابا. هيه. بعضهم يقول لك يا أخي ظهر إنجيل جديد، هم يقولون يعني بعض الناس الآن يتداول يذكر نبوة وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، ونبينا صلى الله عليه وسلم نعلم بأنه رسول مرسل من عند الله حقا وصدقا ونشهد على ذلك، جاء شيء أو لم يأتي شيء، هذا أمر لن يزيدنا شيء، هذا الأمر لن يزيدنا شيء. طيب، ومن الكتب أيضا صحف إبراهيم وموسى. في كم مرة ذكرت في القرآن صحف إبراهيم وموسى؟ من يعرف يرفع يده بسرعة، استحضار القرآن الآن. واحدة في جزء عامة، هاي هدية سهل. لا مرتين. وين الآية الثانية؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ذكرت مرتين بارك الله فيكم. طيب إخواني نحن نتذاكر العلم، ترى لا أحد يغضب علي، نحن نتذاكر، ولو أجاب الإنسان خطأ كان ماذا؟ كلنا نتعلم، وقد أخطئ أنا، كلنا نتعلم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وأيضا في سورة الأعلى صحف إبراهيم وموسى. طيب، والكتاب الذي أنزل على سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم هو القرآن العظيم، كلام الله عز وجل منزل من عنده سبحانه وتعالى غير مخلوق، كلامه سبحانه وتعالى منزل من عنده غير مخلوق. كل الكتب حرفت إلا القرآن، كل الكتب حرفت إلا القرآن. قال الله عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني من اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه، والله عز وجل يقول: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوا. يحرفونها تحريف، يغيرون ويطمسون ويبدلون ويفعلون كل شيء، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا ثبت في الأحاديث الصحيحة أن التوراة والإنجيل وأن الأنبياء والرسل أصلا بشرت بنبينا صلى الله عليه وسلم. لما قيل لعبد الله بن عمرو بن العاص الذي أذكر هكذا: كيف تجد صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة؟ قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، ليس بفض ولا غليظ ولا كذا. المهم، فهذا ينص على أن التوراة بشرت أو ذكر فيها نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. والإنجيل قصة من؟ سلمان الفارسي. فإن هؤلاء النصارى كانوا يقرؤون في كتبهم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر بعضهم إخوان الكرام وطبع الكتاب لأحد علماء القرن الثامن الهجري، الثامن أو التاسع هكذا الهجري، بأنه كان عند كبير النصارى اجتماع أو مجلس علمي مع من هم أقل منه. بالمناسبة إخواني، بالدليل من الأدلة أيضا أن وصف النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الإنجيل قصة النجاشي، قصة النجاشي هنا. طيب، فهذا يذكر بأن كبير النصارى كان عنده اجتماع أو مجلس علمي مع من هم دونه، مرض في ذلك اليوم، فوكل نائبه بأن يحضر هذا الاجتماع. فلما رجع النائب سأله الكبير هذا كبير النصارى: ماذا قلتم اليوم؟ قال: تكلمنا كذا وكذا وكذا، وتكلمنا في بطلان نبوة النبي عليه الصلاة والسلام قبحهم الله عز وجل. فقال له الكبير هذا لنائبه: كيف تقول أنت؟ قال: أقول بأن نبوته كذب. قال: وأنت؟ قال: أعتقد بأن نبوته، أعتقد أن عقيدة، ليس أعتقد معنى أظن. لذلك بعض الناس يقول: أنا أعتقد كذا يعني أظن، لا، هذا الكلام خطأ، العقيدة شيء الجازم. قال: أعتقد بأن نبوته حق وصدق. قال: طيب إذن لما لا تتبعه؟ قال: يا فلان، إني رجل كبير بلغ من الكبر عتية، وقد أعطيت من الدنيا كذا وكذا، يعني عندي خيرات وجاه وغيره، فإذا تبعت دين محمد ذهب عني كل هذا، وأما أنت يا فلان فلا زلت في مقتبل العمر، أخرج من هنا والحق بديار المسلمين. فخرج وكتب بعض الكتب في الرد على النصارى. فبعضهم يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق، بل لعل كل قسيسيهم وأحبارهم وعلمائهم يعرفون هذا، ولكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، عندنا مسألة: ما حكم القراءة في التوراة والإنجيل؟ لا يجوز القراءة في التوراة والإنجيل، لا يجوز لك أن تقرأ فيها، هذا الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على عمر بن الخطاب لما كانت في يده صحيفة من التوراة يقرأ فيها. طيب، قد يقول قائل: لماذا لا يجوز هذا؟ لأن القلوب ضعيفة، هذه أمور تخطف قلب الإنسان. ثم كتاب محرف تقرأ فيه لماذا؟ كتاب محرف تقرأ فيه لماذا؟ طيب، القراءة فيه للمتخصصين، وأعني بالمتخصصين إخوان الكرام فعلا من كان طالب علم يحتاج إلى هذا الأمر. أن بعض الناس إخواني حقيقة، وهذه نقطة أذكرها بكل صراحة، ابتلين بهم من عوامنا، يحبون أن يناظروا النصارى واليهود والعلمانيين والتوجهات هذه المختلفة، ورأيي بأن هذا خطأ. من لم تكن عنده حصيلة علمية لا يفعل مثل هذا الأمر. وأما الخوض مع أي أحد في كلام هكذا لا يجعل الإنسان دينه عرضة لمثل هذه الأمور. فبعضهم قد يكون صاحب حجة ويلبس على الناس، ولا يشترط أن يؤثر عليك، ولكن لعل بعض الناس يرى ردك الضعيف فتكون سببا في تزعزع عقيدة بعض الناس، فانتبهوا لذلك بارك الله فيكم. ليس خوفا من هؤلاء، لا والله الذي لا إله غيره، نعرف بأن الحق له صولة وجولة ونصرة وهيبة في القلوب، ولكن أن نضحي بأدياننا وأن نجازف بها فلا وألف لا أيها الأحبة الكرام. فانتبهوا لذلك ونبهوا الناس لا يخوضوا في مثل هذه الأشياء مع ضعف بضاعتهم العلمية. تكلم عن هذا، أن بعض الناس مرة قال لي واحد وهو يصرح لي بهذا بأنه ما كان يصلي وكان مشغول برقية الناس، أخي ما تتق الله، ما تخاف رب العالمين؟ بعض الناس ما يعرف شيء من الدين ويبدأ يتكلم في عضل المسائل ويناقش فلان ويناقش علان حتى يصبح طبعه الجدل فقط، وهذا أمر سيء جدا. من تعلم وتأهل واحتاج بعد ذلك إلى أن يبين دين الله بالمجادلة بالتي هي أحسن هذا طيب، وأما من لا يعرف شيء فنقول له أقبل على العلم وأقبل على التعلم، ولا تنشغل مثل هذه الأمور، واترك هذه المجالات لغيرك بارك الله فيك. لأنه وجدت من بعض العامة أنهم يناقشون بعضهم فيورد عليهم شبه فيسكتون ويقفون. طيب لما تفتحوا معه هذه المجالات؟ أغلقوها من البداية ولا تقبلوا من البداية. وكان السلف ماذا يصنعون عندما يأتيهم المبتدعة؟ يضع أصبعيه في أذنه يقول ولا آية واحدة من القرآن ما تقرأ عليه شيء، لأن بعض الناس صاحب منطق جدل ومتمرس على الباطل والعياذ بالله. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن بعضهم أنه قال سأمشي مع هؤلاء حتى أعرف باطلهم، فما لبث إلا أن تبعهم على ملتهم والعياذ بالله. فهذه مسألة يحذر منها. طيب، من خصائص القرآن أولا أنه كلام الله عز وجل، تكلم به ربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل وصف القرآن بأنه مثاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثان. طيب، في آيات أخرى منه آيات محكبات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني القرآن وصف بأنه متشابه كله، ووصف بأنه مثاني كله، ووصف بأنه منه متشابه بعض، يعني فكيف الجمع؟ واضح؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وفي الآية الأخرى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، كيف نجمع؟ آية تقول بعض وآية تقول كل، واضح الإشكال؟ ما معنى محكمات؟ قل ولو خطأ ما يضر ترى. كيف لا شبهة فيه؟ ها تفضل. كيف تثنى؟ طيب، ايش معنى متشابه؟ تفضل.
متشابه ذكر قصه ادم وابليس في عده صور.
طيب،
ذكر الجنه والنار.
طيب،
عذاب الكفار وعذاب
الجنه. طيب، القران كله مثاني، هنا أمر وهنا أمر، هنا نهي وهنا نهي، وهكذا يقول القرآن كله هكذا. طيب، القرآن كله متشابه متقن لا تضاد ولا تعارض، لا يمكن تجد آيات تتعارض في القرآن، لو ظهر منها التعارض بسبب فهمنا نحن لم نفهم الآية جيدا. طيب، من القرآن ما هو متشابه؟ من القرآن ما هو متشابه؟ معنى المتشابه هنا بعض الآيات يعني متشابهة، أي ليس كل أحد يعرف معناها، يشكل معنى بعض الآيات على بعض الناس. مثلا لو تأتي إلى بعض الناس تقول لهم والعاديات ضبحا ما يعرفوا معناها، فهنا يكون المعنى مشكلا على بعض الناس. ويذكر بعضهم بأنه مثاني بأنه إذا ذكرت الجنة يذكر بعدها النار والعكس، إذا ذكر العقاب يذكر بعده النعيم، وهذا حقيقة في القرآن كثير جدا. شوف في سورة عما يتساءلون لما ذكر الله عز وجل عذاب الكفار قال بعد ذلك إن للمتقين مفازا. لذلك كان بعض أهل العلم يقولون الآية اللي قبل إن المتقين مفازة ما هي؟ فذوقوا إلا عذابا، بعدها إن المتقين مفازة. يقول بعض أهل العلم، يذكر بعضهم هذا لتمام المعنى، لا تركع عند قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. لو ركعت صلاة صحيحة طبعا وما في أي إشكال، ولكن حتى نبين أن القرآن مثاني وأن بعد العذاب ذكرت الجنة، قال إن المتقين مفازة. وقد رأيت حقيقة بعض حذاق القراء ممن آتاهم الله عز وجل العلم العظيم يعني والإتقان الجيد، أنا أذكر اسمه الشيخ الحذيفي حفظه الله تعالى ورعاه، صليت خلفه في المسجد النبوي عدة مرات، كان يصنع مثل هذا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن المتقين مفازة، ثم يركع. وهذا ملحظ جيد، وهذا ملحظ جيد. طيب، والقرآن لا تناقض فيه ولا اختلاف، لأنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا القرآن محفوظ فلا يزاد فيه ولا ينقص فيه شيء، ويقيد الله عز وجل على مر الدهور والعصور من يخدم كتاب الله عز وجل خدمة عظيمة. ومن الذين خدموا القرآن خدمة عظيمة خاصة علم القراءات ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى، فقد اعتنى بهذا الأمر عناية عظيمة جدا. وتجد يعني من العلماء يعني من فرغ جهده وحياته في ضبط كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر يشكرون عليه، وهذا كان هدي السلف الصالح. تجدهم علماء في الحديث والسنة والتوحيد والقرآن، لهم قدح معلى في هذا الباب، يهتمون به اهتماما عظيما جدا، يهتمون بالقرآن اهتماما عظيما جدا. ولو أن رجلا أراد أن يزيد أو ينقص في القرآن شيئا في الليل فضح أمره في النهار، لا يمكن لا يمكن لا يمكن هذا الأمر، ومباشرة يعرف مثل هذا الشيء. مرة أحد القراء المشهورين عنده تلاوة لسورة التوبة، هذا أمر قبل 10 سنوات، قارئ مشهور جدا، الآية في سورة التوبة جنات تجري تحتها الأنهار، ليس من تحتها، جنات تحتها الأنهار، جنات تجري تحتها الأنهار، فقرأها من تحتها، قراءة من تحتها قراءة متواترة ترى، ليست يعني قراءة شاذة، ولكن نقرأ بحفظ. فأحد طلاب العلم عندنا من المشايخ الكرام هنا من بلادنا انتبه لهذا الخطأ، شيخنا شيخ خالد إسماعيل، فكنا في السيارة انتبه لهذا الخطأ، ذهبت إلى صاحب التسجيلات وكانت موجودة في المدينة النبوية، قلت له بأن في هذه الآية خطأ، قال سبحان الله قبل أسبوع اتصل علي شخص من أمريكا ونبهني على هذا الخطأ. فانظروا كيف القرآن يحفظ، يحفظ كلام ربنا سبحانه وتعالى بنص الآية، إننا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظة. طيب، مسألة أيها الأفاضل، حكم مس الكافر للمصحف، لا أتكلم عن كتب التفسير، لا، عن المصحف، للمصحف الشريف، لا يجوز هذا الأمر، وألا يمس القرآن إلا طاهر، إذا كان المسلم لا يجوز له أن يلمس المصحف إلا بوضوء، فالكافر كيف؟ لا يجوز له أن يلمس المصحف الشريف. طيب، شخص يقول لك عندي رجل غير مسلم أريد أن أدعوه للإسلام، أعطيه تفسيرا، لكن لا تعطيه المصحف الشريف، فينتبه لهذا الأمر. آخر نقطة أختم بها فيما يتعلق بالإيمان بالكتب وفيما يتعلق بالقرآن العظيم، ونبه على نقطة وعلى مسألة، القرآن لا شك ولا ريب أن فيه إعجازا عظيما، وتجد فيه من الآيات الآيات التي تدل على الإعجاز العظيم، ولكن أن نجعل القرآن ككتاب العلوم، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، فبعض الناس يتكلف في بعض المسائل التي تتعلق بالإعجاز، يتكلف تكلفا عظيما وغريبا وعجيبا، وقد وجدت من بعضهم ذكر بعض الأمثلة الركيكة السمجة جدا جدا بارك الله فيكم، وهزالها واضح باد لكل أحد، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح. لا شك ولا ريب أن في آيات القرآن فيها إعجاز عظيم، والجبال أوتادة، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، ولكن أن نتكلف في بعض الوجوه والإعجاز الرقمي وإعجاز الرقم 7 في القرآن وقسمة وغيرة وجمع وطرح وكذا لا يصلح مثل هذا، هذا لا يصلح. فينتبه الإنسان لذلك، بارك الله في الجميع. وبعض أوجه الإعجاز المشهورة اللي يذكرها الآن بعض الناس وغيره قد ينازع فيها حتى بعض المتخصصين في مسائل العلوم وغيره، فلا نجعل القرآن هكذا بارك الله فيكم ويعظم الإنسان كلام ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وأيضا أيها الأحبة الكرام، بعضهم في التفسير يعتني جدا بذكر اللطائف والملح والغرائب، وهذا والله أعلم أمر التوسع فيه ويكون هذا هو ديدن الإنسان في التفسير غير جيد. حتى بعضهم لشدة عنايتي بهذا يأتي لك بالروايات الضعيفة والروايات الشاذة والروايات يعني التي فيها كلام كبير حتى يفسر بها الآيات. مثلا يقول لك مدة حمل مريم بعيسى 1 ساعة، بس يا أخي الكريم لو تراجع أقوال المفسرين يضعفون هذه الرواية، هذا القول عن ابن عباس يضعفونه، فينتبه لهذا. ويكون مقصود الإنسان من تفسير كلام الله عز وجل أن يزداد إيمانا ويتعلم أحكام الشرع وأحكام الدين. القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن على ما عنده من زلل في مسائل العقيدة أو غيره، ولكن تجده يذكر الأحكام الفقهية المتعلقة بالآيات في شيء يعني عجيب وبديع جدا، ويذكر ما يحتاجه الناس. وأما نتكلف أوجه وطرف وملح وقصص وغيره هذا أمر غير طيب. لو ذكرت بعض الأشياء نعم، ولكن يكون هذا هو هدفنا من تفسير القرآن هذا أمر نبتعد عنه. وبعض العلماء حقيقة من أهل الرسوخ قد يذكر لك في الآية 20 فائدة 25 فائدة في أمور علمية يحتاجها الناس، أمور شرعية ينتفع بها الناس، وهذا لا شك ولا ريب أنه أنفع وأسلم بإذن الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال فيما يتعلق بما مضى؟ تفضل. نعم. القصة ضعيفة الشيخ، ضعيفة ما تصح. بس شوف بارك الله فيك، يقول لك الآن يمكن بعض الأخوة ما سمع السؤال، مس المصحف، مس الكافر للمصحف ما يشكل؟ إن قلت إن الآن أنا قلت إنه ما يجوز. طيب واحد يقول لك ما يشكل عليه أن عمر مسك الصحيفة؟ ما يصح هذا لوجهين. أول، القصة ضعيفة الإسناد، قصة إسلام عمر هذه بهذه الطريقة ضعيفة الإسناد. لما سأل أخت فاطمة تقرأين في ماذا؟ قالت أقرأ سورة طه ووقع كذا، لا يصح هذا. وأيضا لا دليل فيه، مسك صحيفة والكلام عن مسك المصحف، هذا واحد. طيب الإشكال الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام يذكر بعضهم أنه ربط بعض الكفار في المسجد، طيب وين الاستدلال هنا؟ الربط لا يستلزم المسك. معي بارك الله فيك، هذا هو سلمك الله. تفضل. بس اخواني الكرام ننتبه، احيانا بعض الناس يشكل عليك بعض الامور يوم تاتي تتامل في الدليل، الدليل شرق والمساله غرب تماما. يعني الان ما مساله قول صدق الله العظيم، قال لي واحد الله يقول قل صدق الله، طيب كمل الايه فاتبعوا مله ابراهيم حنيفا، شو دخل في صدق الله العظيم؟ الآية وين واستدالك وين؟ فينتبه لهذا الإنسان. تفضل. طيب هذا ما في حرج، ما في حرج، لأن هذا كتاب تفسير، عرفت كيف؟ ما يضر، ما يضر، ما في حرج، ما في حرج. تفضل. يذكرون بأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته الحقيقية 3 مرات ورآه سادا ما بين السماء والأرض وفزع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف بأحد الناس؟ هكذا. هنا تفضل الشيخ. يغير الاسم، يغير الاسم هنا، يعني مثلا يسميها ملكة مثلا، مثال يعني هنا مرة، يعني لأن أحيانا تغيير بعض الأسماء عسير جدا. يعني مرة أذكر شخص جاء عند شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، فاسم الشخص هذا معين الله، كيف الله يكون له معين سبحانه وتعالى؟ فالشيخ قال له غير اسمك إلى معين الله. هنا فهذا مخرج طيب يعني. هنا تفضل يا شيخ. ما في حرج، لا واحد سمى ابن مالك ما في حرج، أنس ابن مالك والإمام مالك. هنا من ناحية الحرج يظهر لي ما في حرج، لكنها تزكية. عرفت كيف؟ دعوة عريضة يعني، أن يكون إنسان يسمي نفسه سيف الله، هذه تزكية عظيمة يعني. يعني لذلك كانت أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لأنها تدل على الذل والخضوع لله. عرفت كيف؟ فالإنسان ينتبه الأسامي التزكية هذه المدح يبتعد عنها. هنا قراءة هكذا دون لمس، دون لمس مع لمس المصحف لا يجوز، لكن الآن يسر الله علينا، تستطيع تضع المصحف الشريف في هاتفك وتقرأ منه، لا حرج في ذلك، لكن أن نمسك المصحف الشريف لا، بدون وضوء ما يصح. تفضل. أيضا الشيخ ما يمسكون المصحف، والآن الشاشات الإلكترونية فيها غنية عظيمة جدا. نوصيهم بالوضوء الشيخ، نوصيهم بالوضوء. هنا تفضل. أنا يحضرني معنى لكن يحتاج إلى مراجعة، والإنسان ما يتكلم في القرآن برأيه. هنا تفضل. تفضل. إيه نعم صحيح، هذا صحيح، ترغيب وترهيب. نعم لا 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 هكذا، لا قال صاحب القرن، صاحب الصور. نعم طيب تفضل محمد. محمد صحيح، ايه تفضل. هنا التمثال الشيخ على قول من يجوز التصوير طبعا. هنا تماثيل هكذا الشيخ. تفضل. ما أعتقد. الله أعلم، الله أعلم. طيب ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الله يهديك.
الله يحفظك. السلام ورحمة الله وبركاته. أبو محمد كيف حالك؟ طيب إن شاء الله، بارك الله فيك وصحتكم. طيب إن شاء الله، شو صحتكم؟